وما تغضبوش الله عيشوا في حما ربكم الأسعد معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة في برنامجكم مداخل الشيطان، هذه حلقة خاصة بعنوان الكورونا في ميزان الشرع. الكورونا في ميزان الشرع. إخواني وأخواتي، أريد أن ألقي الضوء على هذا الموضوع الذي أراه من الأهمية بمكان في زماننا وأيامنا. أسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين. في البداية أريد أن أقول كلمة للذين يشمتون ويسخرون من أهل الإسلام في ابتلاءاتهم ومحنهم، وكأن الأمر لا يعنيهم وكأنهم في أمان، وهذا الفعل دليل منهم على غفلتهم عما يدور حولهم، ودليل على قسوة قلوبهم. والله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فبقسوة القلب وقعت الشماتة من بعض أهل الإسلام لإخوانهم من أهل الإسلام، ولم يتعظوا بما يدور حولهم، فالشماتة خلق الغافلين. فالله تعالى يقول: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. ثم قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شماتة الأعداء، فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وكانت وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه عدم الشماتة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فكل الشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. فالشماتة تنبئ عن سوء خلق الشامت، وهي دليل على انتزاع الرحمة من القلوب. نسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم آمين. هنا قد يسأل سائل فيقول: ماذا نفعل أمام هذا الوباء الكورونا الذي حل بالعالم أجمع؟ الجواب: قبل نزول البلاء بنا، يعني إذا كنت في مدينة أو بلد أو قرية لم تصب بهذا البلاء، فعليك بالآتي: أولا، حافظ على الصلاة، الحافظ على الصلاة قبل أن يقال صلوا في رحالكم، حافظ على الصلوات الخمس، حافظ على صلاة الصبح التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يا من صليت الصبح أنت في ذمة الله، أنت في معية الله. أيضا قل في صباح كل يوم ومساء كل ليلة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات كما ثبت عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. أيضا عليك بقراءة سورة الإخلاص 3 مرات، فعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة مظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه الصلاة والسلام، فأدركنا فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، قال: قل، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. أيضا أنصح نفسي وإخواني بعدم الخروج من البيت إلا للضرورة. إلزم بيتك، لا تخرج في ظل هذا الوباء إلا للضرورة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. لقد قال الأطباء إن مما يحد انتشار هذا الفيروس الكورونا هو لزوم البيت لتقنين انتشاره، فأنت الآن أمام إما انتشار أو انحسار لهذا الفيروس، فليسعك بيتك، استغل جلوسك في البيت، لعلك ما جلست مع أبنائك منذ سنوات، استغل هذه الفرصة، امكس في بيتك، اقرأ القرآن مع أولادك، علمهم شيئا من كتاب الله عز وجل، علمهم يستغفر الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد والعباد. اجمع أهلك على قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، علمهم شيئا من تفسير القرآن، شيئا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت حياتهم رضي الله عنهم، ذكرهم بالله عز وجل. أيضا إذا اضطررت للخروج من البيت فالتزم بذكر الخروج من البيت كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتنحى له الشيطان. تتنحى له الشياطين؟ نعم، فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أيضا ما أنصح نفسي وإخواني به: إذا مررت في طريقك بمبتلى فقل كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كان ما كان ما عاش. فتذكر دائما هذا الحديث، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يعلق الإمام الترمذي رحمه الله ويقول: وقد روي عن أبي جعفر، وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ يقول ذلك في نفسه، يعني تتعوذ في نفسك ولا يسمع صاحب البلاء. هذا هو الأدب، ولا يسمع صاحب البلاء. وعليك بالدعاء للمريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وإذا وصلت إلى المكان الذي قصدت الذهاب إليه فقل كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لم يضره شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك. وإذا علمت أن بلدا نزل بها هذا المرض، هذا الوباء، فلا تذهب إليها. فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا هو الإسلام. والله لو تعلمنا هذه الآداب لانتفت هذه الأزمة التي نحن بصددها الآن. أيضا أنصح نفسي وإخواني بالرجوع إلى الله والتوبة إليه، لأن الله قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلا تخويفا. فعلى عموم الأمة التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بالتوبة، بالأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال: تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. في سنة 478 هجرية كثرت الأمراض بالحمى والطاعون بالعراق والحجاز والشام، وأعقب ذلك موت الفجأة، ثم ماتت الوحوش في البراري، ثم تلاها موت البهائم حتى عزت الألبان وعز اللحم. ومع هذا كله وقعت فتنة عظيمة بين الرافضة والسنة، فقتل خلق كثير فيها. وفي ربيع الأول هاجت ريح سوداء، وتساقطت أشجار كثيرة من النخل وغيرها، ووقعت صواعق في البلاد حتى ظن بعض الناس أن القيامة قد قامت. وخرج توقيع الخليفة المقتدي بأمر الله بتشديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد. وكثرت آلات اللهو والمعازف والملاهي، وأريقت الخمور، وأخرج أهل الفساد من البلاد. بعدها انجلى ذلك الأمر وتلك المحنة، ولله الحمد. ولله الحمد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا تاسعا، عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وفي رواية: ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل سبب لطرد الداء عن الجسد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ومطردة للداء عن الجسد. عاشرا، عليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء. يا إخواني، إن الابتلاءات التي يبتلى بها العباد من أمراض وأسقام والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، من أجل مقاصدها حمل العباد على الدعاء والتضرع. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة ويقولون يا رب، في محنتهم وشدتهم. كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قد تبتلى بالمحنة والشدة ليسمع الله منك هذه الكلمة: يا رب، يا رب، يا رب. يريد الله أن يسمع منك هذه الكلمة: يا رب. أكثر من الدعاء، داوم على أذكار الصباح والمساء، داوم على الأذكار النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبي: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حتى تصبح، وثلاثا حتى تمسي. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. من منا يريد أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويكثر من هذه الكلمات؟ وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي. وقال عثمان: وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأنصح نفسي وإخواني بقراءة كل ليلة آخر آيتين من سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال النووي رحمه الله: كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه المكروه فيها، وقيل كفتاه من كل شيء. كفتاه المكروه في تلك الليلة، وقيل كفتاه من كل شيء. فواظب على قراءة سورة البقرة، وبالأخص آخر آيتين من تلك السورة في كل ليلة قبل أن تنام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين، أيضا قل هو الله أحد والمعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. 11 الأخذ بالأسباب. ينبغي أن نأخذ بالأسباب، بالأسباب الطبية، والتي منها أولا تغطية الأواني ليلا. فلقد ثبت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يبقى من السنة تغطية الأواني. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه العقلاء، وقد عرفه من عرفه عقلاء الناس بالتجربة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فعلينا أولا بتغطية الآنية، هذا من باب الأخذ بالأسباب. ثانيا الإكثار من الحبة السوداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: السام أي الموت. أيضا شرب عسل النحل. لقد قال الله تعالى في كتابه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى بعض فضائل العسل عليه رحمة الله، وقال: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الشراب فمن أكمل هدي، فمن أكمل هدي، فكان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد عليه الصلاة والسلام، وفي هذا حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا الأفاضل من الأطباء، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل المعدة ويدفع عنها الفضلات، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة إلى غير ذلك. فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع زاد المعاد. بعد ذلك من باب الأخذ بالأسباب ننصح بغسل اليدين بالماء والصابون. غسل اليدين النظافة التي حث عليها الإسلام، غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس العينين والأنف بالأيدي الملوثة، تجنب التنقل عند الإصابة بنزلات البرد، أيضا تغطية الأنف عند العطاس والسعال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كل هذا من باب الأخذ بالأسباب. ولو لبس الإنسان الكمامة لا مانع حتى ولو صلى بها، مع أن الأصل هو أن يصلي المسلم والمسلمة كاشفي الوجه، كاشفين الوجه، ولكن في هذه الظروف إن صلى المسلم أو المسلمة بكمامة لا مانع. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، هذا عليه إجماع، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه. ثم قال ابن عبد البر: فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، يعني إن كانت المرأة المنتقبة تغطي وجهها في الصلاة لحضور أجانب فلا كراهة، لا مانع، مع أن الأصل أن تكشف وجهها في الصلاة. وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، ويؤخذ منه جواز تغطية الفم إن دعت الحاجة إليه. فهذا من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب. أيضا علينا أن نتخلص من المناديل بعد استخدامها، كذلك الحرص على تطهير الأسطح في المنازل والمكاتب، وهذا ما أكد عليه الأطباء، كي نحفظ أنفسنا وبيوتنا وبلادنا من هذا الوباء. أيضا عدم المصافحة، ولا بأس بذلك، ولا بأس بذلك. كان في وفد ثقيف رجل مجذوم به جذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، ليس هناك داعي للسلام، إنا قد بايعناك فارجع. وهذا حديث ثابت صحيح. يبقى كل هذه الأشياء لمن عافاه الله ولم يبتلى بهذا المرض، بيأخذ حذره ويحصن نفسه وبيته وأهله، ويفعل ما ذكرناه في هذه النقاط السابقة. طب هنا سؤال آخر: من أصيب بالمرض عياذا بالله ماذا عليه؟ من أصيب بالمرض كالكورونا، هذا الوباء الذي انتشر في العالم أجمع، ماذا عليه؟ أولا الذهاب لطلب العلاج، الذهاب لطلب العلاج. لقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا له طبيب بني فلان. قال: فدعوه، فجاء فقالوا: يا رسول الله، ويغني الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى، فتابعونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن الكورونا في ميزان الشرع. من لم يبتلى فليحمد ربه سبحانه وتعالى أن عافاه سبحانه وتعالى من هذا المرض، وليسأل ربه سبحانه وتعالى العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. وبينا كيف يحافظ المسلم على نفسه في ظل هذه الفترة العصيبة التي تمر بها بلاد المسلمين، بل بلاد العالم أجمع، وكيف نأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. سنبدأ الآن الحديث عن الذين ابتلوا بمرض الكورونا بهذا الوباء الخطير عياذا بالله منه، وأسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين وأن يشفيهم أجمعين، اللهم آمين. من أصيب بالمرض عليه الآتي: أولا الذهاب لطلب العلاج. لقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا له طبيب بني فلان. قال: فدعوه فجاء، فقال: يا رسول الله، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويغني الدواء شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ وإن كان المرض لا لقاح له إلى يومنا هذا، فعلى الأقل الأطباء عندهم علاج لأعراض المرض، وعندهم الخبرة الكافية. فأول شيء من ابتلي بهذا المرض أن يذهب للعلاج، أن يذهب لطلب العلاج. ثانيا، لا يختلط بالأصحاء حتى لا يزداد انتشار المرض، وحتى لا ينشغل الأطباء بحالات أكثر مما سيضطرهم للتقصير في حقه لكثرة المرضى. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك فيقول: لا توردوا الممرض على المصح. لا توردوا الممرض على المصح، يعني لا تدخلوا المريض على الأصحاء حتى لا يعديهم، وهذا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ثالثا، عليك أن تعلم أخي الحبيب، يا من ابتليت بمرض الكورونا، عليك أن تعلم أن المرض رحمة من الله سبحانه وتعالى، فيه مغفرة الذنوب. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. الشوكة يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي إذا أراد الله بعبده خيرا أصابه الله بالمصائب والمحن والشدائد والفتن. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أحبك الله محص ذنوبك في الدنيا بالمصائب والمحن والشدائد والفتن. في هذه الدنيا تمحص الذنوب والخطايا، ففيه عفوا، ففيه أي في المرض مغفرة الذنوب، ففيه مغفرة الذنوب. أيضا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: إن لك أجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. أيضا المريض يظفر بمعية الله، الله معك، الله معك. إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم أطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي أي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة. المقابل الجنة، الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. ولقد ثبت عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة يا عطاء؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر، بما أن المقابل الجنة أصبر. ثم قالت: ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: أي من أجل التكشف أما من أجل الصرع؟ قالت: أصبر، بما أن المقابل الجنة. يا من تتكشفين بلا صرع، ألا تخافين أن يبتليك الله بالصرع؟ هذه امرأة تصرع وتتكشف ليس بإرادتها بل لمرض ألم بها. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، ولكن ما استطاعت أن تصبر على التكشف. فالصبر على البلاء، على المرض، على المحنة، على الشدة، على الفتنة يكون سببا في دخول العبد الجنة. أيضا من ابتلي بالمرض لا يقنط من روح الله، عدم القنوط من الشفاء، عدم القنوط من الشفاء. عد الإمام ابن حجر المكي سوء الظن بالله والقنوط من رحمته من الكبائر. عد الإمام ابن حجر المكي سوء الظن بالله والقنوط من رحمته من الكبائر، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: عد سوء الظن والقنوط كبيرتين مغايرتين لليأس، مغايرتين لليأس، وهو ما ذهب إليه الجلال البلقيني وغيرهم من أهل العلم. والظاهر أن القنوط أبلغ من اليأس، والظاهر أن القنوط أبلغ من اليأس للترقي إليه في قوله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط، فيئوس قنوط. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعافينا وجميع المسلمين وبلاد المسلمين من المصائب والمحن والشدائد والفتن، اللهم آمين. أيضا ما أنصح نفسي وإخواني به عدم العجلة. من ابتلي بالمرض لا يعجل، لا يعجل، الله لا يعجل بعجلة أحد، سواء في النصر والتمكين أو في غير ذلك. والاستعجال من سنن المشركين لجهلهم وسفههم، فقد كانوا يستعجلون عذاب الله غرورا وعنادا، فرد الله عليهم بما يقطع دابرهم فقال: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فلا تعجل، يقول الله تعالى: وكان الإنسان عجولا. وقال الله تعالى أيضا: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. كثير من الناس يتعجل رفع البلاء دون الأخذ بالأسباب، كثير من الناس يتعجل رفع البلاء دون الأخذ بالأسباب، مع أن العجلة من أسباب عدم استجابة الدعاء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فلم يستجب لي. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو يدخرها له آخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء، أي نكثر من الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. يقول راوي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا أنت لو قلت في محنتك وشدتك: يا رب اصرف عني السوء مثلا، إما أن يستجيب الله من التو واللحظة، أو أن يصل عنك من السوء مثل هذا الدعاء، أو أن يدخره لك في الآخرة، إذا ما عليك إلا أن تقول: يا رب، يا رب في محنتك وشدتك. فهو يسمعك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دلت الآية على أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها منزلة عند الله، وأن ترك الدعاء استكبار وتكبر على الله عز وجل. وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالقه، عن دعاء من هو رازقه، عن دعاء من هو موجده، عن دعاء من هو خالق العالم كله سبحانه. من المؤكد أن الكل عرف قدرة الله سبحانه وتعالى، الكل الآن حتى الملاحدة لابد أن يراجعوا أنفسهم أن هناك خالق، فيروس لا يرى بالعين المجردة دوخ العالم، العالم أجمع، العالم أجمع مع هذه التكنولوجيا والتطورات الهائلة. أين عقول أهل العلم في العالم؟ أين عقولهم؟ أيها الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد، ولا متى وجد، ولا على أي حال وجد. يا أيها الإنسان، لابد أن تعلم أنك صاحب ملكات محدودة وإمكانيات محدودة، ساعات عمرك محدودة، قدراتك محدودة، إمكانياتك محدودة. والدليل على ذلك قول الشافعي رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة لنعرف مدى قدراتنا أمام قدرة الله الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. أيها العبد الفقير إلى ربي، تأمل، تأمل في هذه الآيات، في رفع السماوات بغير أعمدة، استوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف. وانظر إلى من مد الأرض وسل نفسك سؤالا واحدا: هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو: لا، لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء، ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله: هذا خلق الله، هذا الفيروس خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهادي الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد لله ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا؟ من أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لابد أن يراجع كل واحد منا نفسه في هذه الأزمة. هناك خالق قادر سبحانه وتعالى يستطيع أن يهلك هذا العالم، أن ينهي هذا العالم بكن فيكون. قادر. أيها المتكبر، أيها المتغطرس، راجع نفسك، راجع نفسك. على ماذا التكبر؟ على ماذا التكبر أيها الإنسان؟ ألم تكن لك عبرة فيما يحدث الآن في العالم من حولك؟ راجع نفسك قبل فوات الأوان. فمن ابتلي بالمرض، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، لا يعجل، لا يعجل ولا يقنط، يقنط من رحمة الله عز وجل، لا يقنط من رحمة الله عز وجل. قال الشاعر: لا تعجلن فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمرا عواقبه تسره. أنت لا تدري ما الخير، ما الخير، لا يعلم الإنسان ما الخير له. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داء، فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه، وكم من معصية حرمانه شفاؤه. أنت لا تدري ما الخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ارضى بقسمة الله لك، ارضى بما قسمه الله لك، وقل الحمد لله على كل حال. قل الحمد لله على كل حال، فمن الإيمان بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء لحكمة عظيمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فعليك أن ترضى بقسمته، أن ترضى بقسمته. يقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أيضا أنصح إخواني سادسا بعدم سب ولعن المرض، لا تلعن المرض، لأن المرض خير للمؤمن، به تكفر السيئات وترفع الدرجات، وسب المرض فيه اعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال لها: مالك مالك تزفزفين، أي مالك ترعدين وتتحركين حركة شديدة؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، لعلها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، لعل لك عند الله منزلة لا تبلغها بعملك، لعل لك عند الله منزلة لا تبلغها بعملك. فما يزال الله تعالى يبتليك بحكمته بما تكره ويصبرك على ما ابتلاك به. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحمى هي السخونة، وهي نوع من الأمراض، وهي أنواع متعددة، ولكنها تكون بقدر الله، فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه وتعالى. وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه، لأن سبه سبا للخالق سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. أنصح إخواني بصنع المعروف، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صنائع المعروف تقي المصائب. أيضا أيها المبتلى أكثر معا، فالله هو الذي يفرج عن عباده الكرب. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إخواني في الختام، اعلموا أن بلادنا وأمتنا لن تطهر من الكورونا هذا الفيروس إلا بالعودة إلى الله. كلما طهرنا بيوتنا وشوارعنا وقلوبنا من الحقد والغل والحسد، طهرنا ألسنتنا من الكلام في الأعراض، طهرنا آذاننا من النظر للحرام وأموالنا من الحرام، فأسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. مر الوقت سريعا مع حضراتكم، أسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.